أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في القول الثالث الذي تبناه الشيخ الطوسي، وهو التفصيل. فإذا كان البيع الثاني بتفاضل فلا يجوز، عليكم السلام، وإن لم يكن بتفاضل فيجوز. خب، وقد استدل الشيخ الطوسي لهذا القول ببعض الأخبار، مثل رواية علي بن جعفر. كما ذكرنا فيما تقدم، وبينا تقريبا الاستدلال، ويمكن المناقشة في ذلك. أولا، بأن رواية علي بن جعفر غير تامة من الناحية السندية، ببنان بن محمد حيث لم يوثق. المناقشة الثانية، دلالية، وهي أن هذه الرواية واردة في بيع السلم وليس في بيع النسيئة، ولا دليل على التعدي من بيع السلم إلى بيع النسيئة، فالتعدي قياس محض كما ذكر سيدنا الخوئي. المناقشة الثالثة، أن هذه الرواية معارضة برواية أخرى، فحتى لو سلمنا بتمامية سندها وبتمامية دلالتها فهي معارضة برواية أخرى. وهي مقبولة عند الشيخ الطوسي. وهذه الرواية هي ما رواه الطوسي بسنده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد قال كتبت إليه، يعني إلى الإمام مضمرة، لكن المتعارف أن الذي يكتب إليه ويسأل هو الإمام، لو كان غيره لبين، هكذا قالوا. قال كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلما تقاضى قال خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله. فدلت هذه الرواية على جواز بيع الدراهم بالدراهم، لأن موردها بيع السلم، بيع تمر بدراهم بيعا سلميا، إلا أن البائع لم يسلم التمر فاشتراه من المشتري بدراهم، فصار بيع دراهم بدراهم، والإمام قد جوز ذلك مطلقا، يعني بزيادة بنقيصة بتساوي، واضح؟ فتكون هذه الرواية معارضة لرواية علي بن جعفر التي قالت إذا قومها دراهم فسد. فلا يصلح دراهم بدراهم، واضح الكلام الآن؟ فتحصل إذن أن ما أفاده الشيخ الطوسي من جواز بيع المشتري ما هو من جنس ما اشتراه على البائع من دون مفاضلة محل إيش؟ قال كما أفاد سيدنا الخوئي أعلى الله مقاما. تم الكلام طبعا الآن.
إشكال عليه من جهة تجويزه أو من جهة منعه في عن المفاضلة؟
الإشكال عليه من جهة منعه مع المفاضلة. خش سؤال أنت تسأل يا مولاي، أنت سألتك لطيفة. الإشكال عليه من جهة منعه مع المفاضلة حيث استند لرواية علي بن جعفر، نقول له هذه الرواية معارضة برواية دلت على الجواز مطلقا، واضح الكلام؟ إذن فما الذي تم لدينا الآن بعدما ذكرنا الأقوال الثلاثة بأدلتها والمناقشة في جميع الأدلة؟ ما الذي تم؟ هل يجوز للمشتري أن يبيع على البائع ما هو من جنس ما اشتراه أم لا يجوز؟ الجواز مطلقا. ولا إشكال في ذلك. حتى لو ناقشنا في الأدلة السابقة تمسكا بالعمومات والإطلاقات، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، وهلم جرة، ولا يلزم من ذلك الربا، لأنه في الواقع ليس بيع دراهم بدراهم أو تمر بتمر، إنما بيع دراهم بتمر، فلا مانع من المفاضلة. والذي دل على أن عوض العوض عوض هو بعض هذه الأخبار كرواية علي بن جعفر، وقد عرفت ما يرد عليها. تم الكلام الآن، طبق العبارة. أكو اعتراض، أكو احتجاج، أكو غموض، تفضلوا. ما لديه استفسار، غموض، إبهام، حاضروا بالخدمة، وإلا طبقنا. شيخ عباس، ما عندك اعتراض؟ خوف سكوته يعني أنه ما عنده اعتراض. معلوم هذا، ما في شك إنما عندك مولاه. جزاكم الله خيرا. خوب، إذا نطبق. أين وصلنا في التطبيق؟ أقول الظاهر أن الشيخ قدس سره، يعني الطوسي، جرى في ذلك، يعني في قوله بعدم جواز بيع ما هو من جنس المبيع بمفاضلة، وفيما تقدم عنه في النهاية، يعني في المسألة السابقة، يعني في هاتين المسألتين، استند الشيخ الطوسي إلى قاعدة، على قاعدة كلية ذكرناها بالأمس، متقومة بأمرين: تظهر من بعض الأخبار، بملاحظة الأخبار تستفاد وتقتنص هذه القاعدة. الأمر الأول، من أن عوض الشيء الربوي لا يجوز أن يعوض بذلك الشيء بزيادة، هذا واضح، هذا الأمر أن الأجناس الربوية لا تجوز المفاضلة فيها، هذا بالاتفاق. الدراهم لا يجوز المفاضلة فيها، ولا الدنانير ولا التمر ولا الحنطة ولا إلى آخره. الأمر الثاني، وأن عوض العوض بمنزلة العوض، هذا هنا الكلام، ما الدليل على أن عوض العوض بمنزلة العوض فيكون فيه الحكم جاري، يعني الحكم حكم الربا جاري في عوض العوض؟ استفاد ذلك الشيخ الطوسي من هذه الروايات كرواية علي بن جعفر التي ناقشنا فيها الآن بمناقشات ثلاث. فإذا الآن يمثل لك هذا المثال الأول لبيع السلم، المثال الأول لبيع السلم، لاحظ: فإذا اشترى المشتري طعاما بدراهم، اشترى المشتري طعام بدراهم ودفع الدراهم لكن ما استلم بعد الطعام، لا يجوز أن يأخذ، من الذي يأخذ؟ يعني المشتري، بدل الطعام دراهم. ما يجوز للمشتري بعد ذلك إذا لم يستلم الطعام أن يقول للبائع: بعتك هذا الطعام الذي في ذمتك بالدراهم، لأنه سيؤول إلى دراهم بدراهم بزيادة، لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة. هذا مثال على بيع السلم. الآن مثال على بيع النسيئة الذي نحن فيه الآن ونبحث عنه: وكذلك إذا باع طعاماً، يعني نسيئتان، باعها البائع بدراهم مؤجلة، لا يجوز أن يأخذ، يعني البائع، عوض الدراهم التي في ذمة المشتري طعاما، لأنه سيؤول إلى بيع الطعام بالطعام إذا كان يعني مع زيادة. وعول الشيخ الطوسي، لماذا قال بذلك إن عوض العوض عوض؟ وعول في ذلك على التعليل المصرح به في رواية علي بن جعفر التي قلنا لك إنها مناقشة سندا بمحمد بن بنان أو بنان بن محمد، ودلالة وكذلك، لأن موردها بيع السلم فلا نعممها للنسيئة، وأيضا معارضة.
خب على التعيين المصرح به في رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهما السلام. المعتضد هذا الخبر يعني خبر علي بن جعفر ببعض الأخبار المانعة، هذا خبر علي بن جعفر معتضد ببعض الأخبار المانعة عن بعض أفراد هذه القاعدة هنا. ما هي الأخبار المانعة؟ مقصود ما تقدم كرواية خالد بن الحجاج لا تشتره من فإنه لا خير فيه مثلا، أو رواية عبد الصمد بن بشير التي تقدمت، وبعض الأخبار في باب السلام مثل رواية محمد بن قيس. لكن المهم الذي ذكره الشيخ الطوسي رواية علي بن جعفر. رواية محمد بن قيس أيضا موجودة في الجزء 18 من الوسائل صفحة 309 حديث 5. المهم قال علي بن جعفر الذي قال سألته يعني الكاظم عليه السلام عن رجل له على آخر تمر أو شعير. هذا معناه أن السؤال عن بيع السلم واضح، لأنه له على رجل تمر أو شعير يعني يطالب بالمبيع، فهذا يناسب بيع السلم أو حنطة. أيأخذ قيمتها دراهم؟ يعني المشتري هل له أن يأخذ بدلا عن الطعام الذي في ذمة البائع دراهم؟ قال إذا قومها دراهم، يعني قوم التمر بالدراهم صارت المسألة بيع دراهم بدراهم فسد، لأن الأصل الذي يشترى به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم. واضح؟ خب الشيخ الطوسي الآن علق على هذه الرواية، كلامه مسجل عندي يتطابق مع ما نقله المصنف. قال الشيخ الطوسي في محكي التهذيب، هو ما ينقل عن التهذيب، عن من نقل عن التهذيب راجعنا كلام التهذيب كما نقل، هذا بطوله لاحظ بطوله. خب فلا تشكك في النقل. يعني الطوسي بعد ما نقل رواية علي بن جعفر قال الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر الأخير، يعني رواية علي بن جعفر، من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجوز أن يبيعه بدراهم. لماذا؟ لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم، وربما كان فيه زيادة أو نقيصة وذلك ربا. إذن كل المسألة مبنية على أن عوض العوض بمنزلة العوض. إذا سلمنا يتم كلام الشيخ الطوسي 10/10. خب ما دليل على هذه الدعوة؟ رواية علي بن جعفر التي أنت خبير بما عليها وما فيها. وهنا يقول يعني الرواية وإن كانت واردة في بيع السلام ونحن كلامنا في بيع النسيئة، لكن نلغي الخصوصية، نتعدى من رواية علي بن جعفر في موردها وهو بيع السلام إلى محل الكلام وهو بيع النسيئة. وهنا يقول يعني الطوسي أيضا قبالا لمسألة السلام التي هي عكس مسألتنا، إنه هذا بيع النسيئة كذا، إذا كان الذي باعه طعاماً، الآن باقي للبائع إذن الدراهم، لم يجز أن يشتري يعني البائع بثمنه طعاماً، ما يجوز للبائع يشتري من المشتري بثمن الدراهم بثمن الدرهم طعاما. لماذا؟ لأنه سيصير بيع طعام بطعام، والطعام مما يكال أو يوزن، ويشترط عدم الربا في المكيل والموزون، لأنه يكون باع طعاما بطعاما. وبالجملة يا مولانا ومرتجانا، فمدار فتوى الشيخ الطوسي قدس سره على ما عرفته من ظهور بعض الأخبار بل صراحته فيه، من أن عوض العوض في حكم العوض. هذا بعض الأخبار يعني علي بن جعفر أنها قالت فلا يصلح دراهم بدراهم، صريحة أن يصير عوض العوض بمنزلة العوض، بل صراحة فيه من أن عوض العوض في حكم العوض في عدم جواز التفاضل مع اتحاد الجنس الربوي. خب النقطة الرابعة، الرابعة تنبيهات ترتبط بما تقدم. ذكر المصنف تنبيهات أربعة تستخلص مما ذكرناه فيما تقدم. التنبيه الأول،
سيد جلال السماح،
التنبيه الأول لا فرق، عفوا اتضح، اتضح أنه لا فرق بين أن يكون البيع الثاني الذي صدر من المشتري على نفس المتاع المشترى في البيع الأول أو يكون على ما هو من جنسه. فعلى كل حال يقول الشيخ الطوسي بعدم جواز البيع الثاني مع التفاضل. التنبيه الثاني، اتضح مما تقدم بأنه لا فرق بين كون البيع الثاني قبل حلول الأجل أي حلول أجل مطالبة البائع المشتري بالثمن أو بعد حلول الأجل. فعلى كل حال لا يصح البيع بالمفاضلة، حل الأجل للمطالبة بالثمن أم لم يحل. وهذا ما يستفاد أيضا من كلام صاحب الحدائق الذي نقلناه فيما تقدم، حيث قال سواء كان قبل الأجل أو بعده. إن قلت بأن الشيخ الطوسي ذكر في النهاية قيد حلول الأجل حيث قال كما ذكرنا عبارته في صفحة 225 إذا اشترى نسيئة فحل الأجل، فكلام الشيخ الطوسي ناظر إلى صدور البيع الثاني بعد حلول الأجل وليس قبل الأجل. قلت إن كلام الشيخ الطوسي ناظر إلى الغالب من أن البيع الثاني يكون بعد حلول الأجل، حيث يحل الأجل فيطالب البائع المشتري بالثمن وليس عنده الثمن فيتصالح معه على أن يشتري منه ما قد باعه إياه، لا لأن الطوسي يخصص الكلام بما بعد الأجل، وإن فهم بعض الأعلام منه ذلك وقصر المشهور كلام الطوسي على ما بعد الأجل، إلا أن الأظهر الأط لا. تمام، هذان التنبيهان الأولان الآن كقسط من الراحة طبق، حتى نجي بعد ذلك التنبيه الثالث والرابع. مولانا سيد فاضل، خب التنبيه الأول الآن، لاحظ لاحظ يا سيد جلال، فلا فرق بين اشتراء نفس ما باعه، يعني اشتراء البائع من المشتري نفس ما باعه من، وهذا اللي بحثناه سابقا، وبين اشتراء مجانسه من، يعني لا فرق بين اشتراء نفس التمر الذي باعه أو ما هو من جنس التمر السابق، لا فرق، الذي بحثناه الآن المجانس. خب التنبيه الثاني الآن، ولا فرق أيضا بين اشتراءه قبل حلول الأجل أو بعد حلول الأجل، كما أطلقه في الحدائق، ليس أطلقه بل صرح به في الحدائق كما نقلت كلامه الآن، قال سواء كان قبل الأجل أو بعده. هذا إن قلت، إن قلت كلام الشيخ الطوسي في النهاية خاص بما بعد الأجل، قلت وتقييده، يعني البيع الثاني، تقييد البيع الثاني بما بعد الحلول في عبارة النهاية المتقدمة من باب الغلبة لا من باب الاحتراز، ليس قيدا احترازيا، إنما قيد غالبي لكون الغالب وقوع المطالبة، يعني مطالبة البائع المشتري بالثمن بعد حلول الأجل بعد الشهر، لأنه متفق على شهر، بعد الشهر يطالبه. وإن قصر المشهور خلاف الشيخ الطوسي بما بعد الأجل، لكن الأظهر أن الشيخ الطوسي حتى يرى يخالف حتى فيما قبل الأجل، لكن الأظهر هو الإطلاق، يعني الأظهر أن كلام الشيخ الطوسي مطلق بما قبل أو بعد بلا فرق. التنبيه الثالث الآن، الظاهر من كلام الشيخ الطوسي هو عدم الفرق بين أن يكون البيع الثاني بنقيصة عن ثمن البيع الأول، كان يكون البيع الثاني بنصف درهم مع أن البيع الأول بدرهم، وبين أن يكون البيع الثاني بزيادة، كان يكون البيع الثاني بدرهمين والبيع الأول بدرهم. إن قلت إن الظاهر من كلام الشيخ الطوسي هو عدم جواز البيع الثاني إذا كان بنقيصة فقط، كما قال السيد الخوئي مثلا ونقلنا كلامه سابقا في مناقشة الطوسي، قلت لحظة، إن قل ويشهد لذلك، ويشهد لذلك قبل قلت ويشهد لذلك قول الشيخ الطوسي، فإن أخذه بنقصان، شوف يتكلم عن النقيصة، فإن أخذه بنقصان مما باع لم يكن ذلك صحيحا، فكلامه ناظر للبيع بنقيصة. هذا إن قلت، قلت إن قيد النقصان في كلام الطوسي قيد غالبي وليس قيدا احترازيا، لأن الغالب عند العرف أن يكون البيع الثاني بثمن أقل من ثمن البيع الأول، حيث إن البائع يطالب المشتري بدرهمه. وهو ليس عنده، فيقول أبيعك هذا الطعام. ويبيعه بقيمة أقل. لأنه متعنت قد يكون، فيبيعه إياه بنصف درهم ويطالبه أيضا. بنصف. ويشهد لذلك شاهدان. الشاهد الأول هو نفس عبارة الشيخ الطوسي المتقدمة في النهاية، حيث قال في آخر كلامه: فإن أخذ من المبتاع، شوف دقق، فإن أخذ يعني البائع من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال، لم يكن بذلك بأس. يعني سواء بزيادة أو بنقيصة. ومفهوم ذلك أنه إذا أخذ البائع من المبتاع يعني من المشتري نفس المتاع ففيه بأس، سواء بزيادة أو بنقيصة. الشاهد الثاني أن الشيخ الطوسي ذكر في النهاية صفحة 397 في مسألة السلم أنه لا يجوز للمشتري أخذ ما هو من جنس الثمن زائدا على ما دفعه للبائع، فإذا دفع للبائع درهمان لم يجوز له أن يأخذ بدلا عن الطعام درهمين لأنها زيادة. وكذلك الكلام في عكس المسألة، يعني في عكس مسألة السلام، وهي مسألتنا أن النسيئة، إذ لا فرق بين السلام والنسيئة. إذن فصرح الطوسي في مسألة السلام أنه لا تجوز الزيادة، فكذلك حتى في النسيئة، إذ لا فرق بينهما. واضح الكلام. وإن كان الغالب أن يكون هناك زيادة في السلم وهناك نقيصة عادة في النسيئة، لكن لا فرق بين السلم والنسيئة من حيث عدم جواز الزيادة والنقصان، وإن كان الغالب في البيع السلمي أن تكون هناك زيادة في البيع الثاني، بخلاف النسيئة تكون عادة نقيصة في البيع الثاني. التنبيه الرابع والأخير: اتضح مما ذكرنا أن كلام الشيخ الطوسي مختص بالأجناس الربوية، فليس هو عام لكل متاع ولو لم يكن ربويا، كما أنه ليس خاصا بالطعام مما يقال أو يوزن، بل يشمل حتى الدراهم والدنانير من الأجناس الربوية، لأن مناط حكمه الذي ذكره بعدم جواز البيع الثاني بتفاضل هو الربا، وإذا كان المناط على الربا فلا يعم هذا المناط إلا الأجناس الربوية من الطعام أو غيره. تم الكلام في هذه النقطة بتمامها وكمالها. إذا نطبق التنبيه الثالث والرابع مولاي، يقول التنبيه الثالث الآن: كما أن تقييد المنع، يعني المنع من البيع الثاني، في كلامه يعني في كلام الطوسي بأخذ ما باعه بالناقص، كما نقلنا عبارة الطوسي الآن قبل قليل، لا تجوز بنقيصة، لأنه الغالب ولا يختص كلامه بالنقصان حتى بالزيادة، لا يجوز البيع الثاني، لأن الغالب في رد نفس ما اشتراه رده بالناقص، هذا ما عليه العرف عادة يردون بالنقص، لا لخصوصية في النقص لا تجري في الزيادة، لأن الربا ربا على كل حال بزيادة أو بنقيصة مولاي. وهناك شاهدان على ما ذكرنا. الشاهد الأول: ولذا ذكر الطوسي في نفس العبارة التي نقلناها عنه سابقا في النهاية، لاحظ كلامه في صفحة 226 في آخر كلامه، ذكر ماذا؟ ذكر جواز أخذ المتاع الآخر، يعني ليس عين ما باعه بل آخر، ولذا ذكر جواز أخذ المتاع الآخر بقيمته في الحال زادت أو نقصت، حيث قال: فإن أخذ من المبتاع، يعني الباع أخذ من المشتري متاعا آخر، مو عين ما باعه بل شيء آخر، هو باع تمر أخذ من مثلا شاة فرضا، بقيمته في الحال لم يكن بس، يعني بزيادة أو بنقص، معناه بمفهوم الجملة الشرطية من كلام الطوسي، فيعلم من، يعني بالمفهوم لكلام الطوسي، أن أخذ عين ما باع، عين ما باع يعني عين التمر ها، بقيمته في الحال غير جائز سواء بزيادة أو بنقيصة. خب الشاهد الثاني يا مولاه ويؤيده ويؤيد الحمل على الغالب أن هذا القيد قيد غالبي لا احترازي، أنه قدس سره، يعني الشيخ الطوسي في النهاية صفحة 397 كما قلت لك ذكر، لكن مو في مسألتنا، في مسألة السلم، ونحن نريد أن نعمم لمسألتنا، ذكر في مسألة السلم التي هي عكس المسألة أنه لا يجوز له، له يعني لمن؟ للمشتري، في بيع السلم الكلام للمشتري، لا يجوز له للمشتري أخذ جنس الثمن زائدا على ما أعطاه، ما يجوز له يأخذ درهمين من البائع وهو قد دفع للبائع درهما واحدا، فهذا نعمم حتى إلى النسيئة، فلا يجوز ذلك في النسيئة كما لا يجوز في السلم، لا يجوز في النسيئة، والكلام على الزيادة التي نحن نشك في أن الطوسي يراها، فإن الغالب مع الآن جاء للسلم، عفوا للنسيئة، جاء للنسيئة، فإن الغالب مع إعطاء الطعام بدل الدراهم النقص مما اشترى، أن يكون البيع الثاني يعني في النسيئة يكون بأقل من الثمن السابق، هذا الغالب عادة، ومع العكس العكس، يعني وأما في بيع السلم الغالب يكون البيع الثاني أكثر من ثمن البيع الأول، هذا الغالب عند العرف هكذا. هسا أنت تناقش الإيرواني ناقش قال من أين هالغلبة هذا اللي أتى بها المصنف أن الغالب يكون البيع الثاني ها في النسيئة أنقص وأن الغالب في بيع السلم يكون الثاني أزيد. من وين من وين ما هذا الكلام؟ ما وجدنا لهذه الدعوة للغلبة أي ولا أثار. اذهب إلى السوق، اذهب إلى الأسواق وانظر ماذا يصنعون. التنبيه الرابع يا مولاي، وظهر أيضا مما ذكرنا أن الحكم مختص في كلام الشيخ الطوسي قدس سره بالجنس الربوي لا مطلق المتاع ولا خصوص الطعام، بل يعم حتى الدراهم والدنانير، يعني كل جنس ربوي. النقطة الخامسة، الأدلة على عدم جواز البيع الثاني مع الشرط، كما إذا قال البائع للمشتري بعتك هذا الكيلو من الحنطة بدرهم بشرط أن تبيعني إياه بعد شهر مثلا. فقد ذكرنا سابقا في أول بداية هذه المسألة أنه مع الشرط لا يجوز البيع الثاني، حيث قال المصنف إلا إذا اشترط أحد المتبايعين على صاحبه في البيع الأول قبول من بمعاملة ثانية. هذا ذكرناه، هذا من المستثنى. وقد نص الشيخ الطوسي في باب المرابحة على عدم جواز البيع الثاني مع الشرط، واستدل لذلك بعدة أدلة. الدليل الأول الدور، وقد ذكرنا هذا الدليل عند بحث قاعدة المؤمنون عند شروطهم، فليس جديدا عليك. وقرب الدور بتقريبين، التقريب الأول للعلامة في التذكرة، أقرب الدور وأسألك الدعاء، أبيات الدعاء يا مولاي، وبيانه أن حصول البيع الثاني من قبل المشتري موقوف على ملكية المشتري، فلا يمكن للمشتري أن يبيع على البائع إلا بعد الملكية، إذ لا بيع إلا بملك. وملكية المشتري للمبيع متوقف على بيع البائع الأول، إذ لو لم يبع البائع الأول ما حصلت الملكية للمشتري. وبيع البائع الأول مشروط ببيع البائع الثاني، لأنه قال أبيعك بشرط أن تبي عني، فتوقف بيع البائع الأول يا شيخ صادق على بيعه وهو دور. فبيع البائع الثاني المتاع على الأول موقوف على الملك، وملك البائع الثاني للمتاع موقوف على بيع البائع
أول، وبيع البائع الأول موقوف أصلا بالشرط على بيع البائع الثاني، فتوقف بيع البائع الأول على بيعه، وهو محال هذا التقريب الأول. وأشكل عليه بإشكالين غدا، والحمد لله رب العالمين.